FM.
راديو أوريون نشرة الظهيرة نستهلها بالعناوين. تضارب في حصيلة قتلى الاحتجاجات. ترامب يقول إن إيران تريد التفاوض ولا يستبعد توجيه ضربات عسكرية لها. وزارة الخارجية الإيرانية تقول إن قناة التواصل مفتوحة مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف. احتجاجات واسعة في الولايات المتحدة ضد شرطة الهجرة وتصاعد الغضب الشعبي ضد سياسات ترامب. العدل الدولية تشرع في النظر بقضية إبادة أقلية الروهينجا المسلمة في بيرما. الأمازيغ في شمال أفريقيا يحتفلون بحلول العام الأمازيغي الجديد 1976. أهلا بكم إلى تفاصيل نشرة الظهيرة تصحبكم فيها سارة بوعصارة. بداية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد التفاوض وإنه يجري التحضير لاجتماع مع مسؤولين من الجمهورية الإسلامية التي تشهد احتجاجات واسعة النطاق، لكنه لم يستبعد توجيه ضربات عسكرية لها. يأتي هذا في وقت أعلنت فيه وزارة الخارجية الإيرانية أن قناة التواصل مفتوحة بين طهران والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، علما أن العلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين البلدين. على صعيد آخر، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران لم أو على أتم الاستعداد للحرب، لكنها جاهزة أيضا للحوار. على صعيد آخر، أعلنت منظمة حقوق الإنسان في إيران أنها تأكدت من مقتل ما لا يقل عن 192 متظاهرا، محذرة من أن العدد الفعلي للضحايا قد يكون أعلى بكثير. هذا ويستمر حجب الإنترنت الذي فرضته السلطات الإيرانية منذ أكثر من 3 أيام ونصف يوم. من جانبه، أعرب الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريش عن صدمته إزاء تقرير بقمع محتجين بعنف، داعيا السلطات إلى ضبط النفس. هذا وأعلنت الحكومة الإيرانية الحداد الوطني 3 أيام على الضحايا، من بينهم عناصر من قوات الأمن سقطوا خلال الاحتجاجات. هذا وتظاهر آلاف الأشخاص في لندن وباريس أمس دعما للاحتجاجات المتواصلة منذ أسبوعين. في سياق متصل، أكد رضا بهلوي نجل شاه إيران المخلوع أنه مستعد للعودة إلى إيران وقيادة مرحلة انتقالية وحكومة ديمقراطية. للتفصيل أكثر في الموضوع معنا في الاستوديو الزميل روجي خوري. أهلا بك.
أهلا سارة.
بداية روجي، ما هو رد طهران على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاحتجاجات؟
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن تصريحات أمريكي ترامب بشأن الاحتجاجات شكلت تدخلا في شؤوننا الداخلية، واتهمه في التسبب بتحويل التظاهرات إلى العنف بعد تهديده بإمكانية التدخل، وذلك في وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات في إيران عقب ارتفاع عدد الضحايا، فيما تدرس واشنطن القيام بعمل عسكري ضد طهران. عراقجي أضاف أن إيران مستعدة للحرب وأيضا للحوار، فيما ذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن خطوط الاتصال بين طهران وواشنطن لا تزال مفتوحة، مثل خط الاتصال مع المبعوث الأمريكي الخاص، بالإضافة إلى الوساطة السويسرية المعتادة.
روجي، ماذا عن تصريحات دونالد ترامب حول الاتصالات مع إيران وإمكانية التحرك بضربات عسكرية؟
ترامب قال إن إيران تواصلت مع الولايات المتحدة قبل يوم واقترحت التفاوض بشأن التوصل إلى اتفاق نووي، وأضاف أنهم قد يضطرون إلى التحرك قبل عقد أي اجتماع الذي يجري الترتيب له بالفعل. ترامب أوضح أيضا أنه يتلقى تقريرا كل ساعة عن الوضع، وألمح إلى أن ما يجري بدأ يبدو كأنه يتجاوز الخط الأحمر الذي حدده للنظام الإيراني. كشف ترامب أنه يعتزم التحدث إلى رجل الأعمال إيلون ماسك بشأن استعادة الإنترنت في إيران بعد أن قطعت السلطات هناك خدمة الإنترنت لما يقارب 3 أيام في خضم استمرار الاحتجاجات.
رجل، هناك تضارب في القام حصيلة القتلى والمصابين جراء الاحتجاجات في ظل غياب تام للإحصاءات الرسمية.
نعم سارة، أعلنت منظمة حقوق الإنسان في إيران والتي تتخذ من النروج مقرا لها أنها تأكدت من مقتل ما لا يقل عن 192 متظاهرا، في حين أفاد نشطاء حقوقيون بارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات في إيران إلى 544 شخصا. النشطاء ذكروا تلقيهم تقارير عن سقوط 579 آخرين ويتم التحقق منها حاليا. تقول تقارير حقوقية أن الاحتجاجات الجماهيرية وصلت إلى 186 مدينة في جميع محافظات إيران. شبكة إيران انترناشونال ذكرت أنه بعد أكثر من 70 ساعة من الانقطاع شبه الكامل للإنترنت، تلقت مؤسسة نرجس محمدي تقارير مروعة عن إطلاق نار جماعي على المتظاهرين من قبل قوات النظام الإيراني، وتؤكد أنه أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 2000 متظاهر، هذا بحسب شبكة إيران انترناشونال. ومؤسسة نرجس محمدي هي منظمة حقوقية تحمل اسم الناشطة الإيرانية نرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل للسلام 2023، وتعمل على الدفاع عنها وعن المعتقلين السياسيين في إيران.
شكرا لك روجي. قال دونالد ترامب إن إدارته تعمل بشكل جيد مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، مبديا انفتاحه على الاجتماع معها. وقررت كاراكاس البدء بعملية استكشافية بهدف استئناف العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة التي انقطعت منذ عام 2019، مع تأكيدها على أنها ليست خاضعة لواشنطن. في المنطقة دائما وفي تصعيد جديد بين واشنطن وهافانا، شدد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل على استقلال بلاده ورفضه لأي إملاءات خارجية، وذلك بعد أن هدد الرئيس الأمريكي بوقف تدفق النفط والأموال من فنزويلا، داعيا كوبا إلى التوصل إلى اتفاق. في الولايات المتحدة شهدت مدن وبلدات أمريكية موجة احتجاجات غير مسبوقة نهاية الأسبوع، تنديدا بمقتل امرأة برصاص ضابط في وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في مدينة مينيابوليس، واحتجاجا على ما يصفه المتظاهرون بالنهج السلطوي والعنيف لإدارة الرئيس دونالد ترامب. هذا وأعلنت وزيرة الأمن الداخلية الأمريكية كريستين ويم نشر مئات من العناصر الفيدراليين الإضافيين في مدينة مينيابوليس. في الولايات المتحدة دائما، أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول الذي تلقى استدعاء من وزارة العدل، والذي قد يؤدي إلى توجيه تهم، منتقدا الخطوة باعتبارها جزءا من حملة ضغط يشنها دونالد ترامب على المؤسسة المالية. وفي تداعيات هذا الخبر، ارتفعت أسعار الذهب والفضة إلى مستويات قياسية. أكد القائد الأعلى لقوة حلف شمال الأطلسي في أوروبا الجنرال الأمريكي أليكسوس غرينكيفيتش أن الدول الأعضاء في الناتو تجري مناقشات بناءة بشأن إقليم غرينلاند الدنماركي الذي يسعى دونالد ترامب إلى ضمه، مشددا على الأهمية الاستراتيجية للقطب الشمالي. واعتبرت رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فيدريكسن أن إقليم غرينلاند المتمتع بحكم ذاتي في الدولة الإسكندنافية أمام لحظة حاسمة. من جانبه أكد دونالد ترامب في تصريح صحفي أن بلاده ستضم غرينلاند بطريقة أو بأخرى. مازن حمود والمزيد.
ردت رئيسة الحكومة الدنماركية ميتا فريدريكسن على رغبات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاستحواذ على جزيرة غرينلاند المتمتعة بحكم ذاتي في الدنمارك، وقالت إن إقليم غرينلاند أمام لحظة حاسمة في ظل سعي الرئيس الأمريكي إلى ضمه الدنمارك بما فيها غرينلاند عضو في حلف الناتو. وقالت خلال نقاش مع قادة أحزاب دنماركية أخرى، هناك نزاع قائم حول غرينلاند، إنها لحظة حاسمة، فالأمر يتجاوز ما هو ظاهر للعيان. ويرى الرئيس الأمريكي أن سيطرة واشنطن على هذه الجزيرة القطبية الغنية بالموارد غير المستغلة أمر بالغ الأهمية للأمن القومي الأمريكي في ظل التهديد المتزايد الذي تشكله روسيا والصين في القطب الشمالي، وقال إن لم تستحوذ عليها أمريكا فستستحوذ عليها روسيا أو الصين. وأقر ترامب في مقابلة صحفية بأنه قد يضطر للاختيار بين الحفاظ على وحدة حلف شمال الناتو أو السيطرة على الإقليم الدنماركي. وقالت رئيسة حكومة الدنمارك، نحن نقوم بعملية إعادة تسلح واسعة النطاق ومستعدون للدفاع عن قيمنا أينما اقتضت الضرورة بما في ذلك في القطب الشمالي، وأضافت نؤمن بالقانون الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها، ولذلك ندافع عن مبادئ السيادة وتقرير المصير ووحدة الأراضي. أضف إلى ذلك سكان غرينلاند أكدوا مرارا رفضهم الانضمام إلى الولايات المتحدة. من جهته أكد القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا الجنرال الأمريكي أليكسوس أن الدول الأعضاء في الناتو تجري مناقشات بناءة بشأن إقليم غرينلاند الدنماركي، مشددا على الأهمية الاستراتيجية للقطب الشمالي، ورفض هذا المسؤول التعليق على الأبعاد السياسية للمحادثات الأخيرة بشأن الجزيرة، لافتا إلى أنه رغم عدم وجود تهديد مباشر للحلف فإن القطب الشمالي بات أكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية. ولفت هذا المسؤول إلى أن روسيا والصين تعملان معا كلما تراجع الجليد واتسع نطاق الوصول إلى الجزيرة، وقال رأينا سفنا صينية تقوم بدوريات مع روسيا ليس فقط على طول الساحل الشمالي لروسيا بل أيضا شمال ألاسكا قرب كندا وفي أماكن أخرى، وهذا ليس لأغراض سلمية فهم لا يدرسون الدببة القطبية مستهزئا.
في الشأن الفرنسي وصل المزارعون احتجاجاتهم ضد اتفاق تجارة الحر المبرم بين الاتحاد الأوروبي ودول ميركوسور الأمريكية الجنوبية. ومن شأن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتكتل ميركوسور الذي يضم الأرجنتين والبرازيل والباراغواي والأوروغواي إنشاء واحدة من أكبر مناطق تجارة الحرة في العالم مع أكثر من 700 مليون مستهلك. أشرع محكمة العدل الدولية في النظر في قضية تاريخية تتهم بيرما بارتكاب بدعة جماعية ضد أقلية الروهينجا المسلمة، ومن المحتمل أن يكون لهذا الملف تأثير على قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بسبب الحرب في غزة. في لبنان شنت إسرائيل سلسلة غارات على مواقع في جنوب لبنان تقع شمال نهر الليطاني معلنة استهداف منشآت تابعة لحزب الله في تكثيف لضرباتها في هذه المنطقة بعد أيام من أعلان الجيش اللبناني إنجاز نزع سلاح الحزب من جنوب النهر حتى الحدود مع إسرائيل. في المقابل قرر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الاعتداءات ما زالت مستمرة ومن الممكن أن تستمر أكثر، ولكن شبح الحرب وحرب كبيرة واجتياح بري أبعد كثيرا، مشددا على أنه علينا كسلطة سياسية من خلال الاتصالات التي يقومون بها أن يتابعوا الأمر لإبعاد الحرب نهائيا. جاء ذلك في مقابلة له مع تلفزيون لبنان بمناسبة مرور عام على انتخابه رئيسا. في الضفة الغربية أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة الخليل جنوب الضفة، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن الحادث قيد المراجعة وتحقيقه. بعد نحو 3 سنوات من انتقالها إلى بورت سودان عادت الحكومة السودانية إلى العاصمة خرطوم حسب ما أعلن رئيسها كامل إدريس. وأكد إدريس استئناف العمل من العاصمة المتضررة من الحرب متعهدا بإعادة إعمار المرافق الحيوية. تحتفل دول شمال إفريقيا اليوم بدخول السنة الأمازيغية، ويجسد هذا الحدث احتفالا عميقا بالهوية الأمازيغية وبعلاقة الإنسان بالأرض، إذ يرتبط هذا التقويم منذ نشأته بالدورة الفلاحية وبخصوبة الطبيعة. ويحسب العام الأمازيغي من خلال إضافة 950 سنة إلى السنة الميلادية، أي أن عام 2026 يوافق 1976 في التقويم الأمازيغي. نصل بمسامعكم الآن إلى أخبار كأس أمم أفريقيا مع عبد السلام ضيف الله من المغرب.
راديو أوريون في كان المغرب، موعدكم اليوم في تغطيتنا الخاصة لبطولة أمم أفريقيا المغرب 2025 مع عبد السلام ضيف الله.
مساء الخير عبد السلام.
أهلا وسهلا سارة، مرحبا بك وبمستمعينا الكرام.
عبد السلام، بداية ماذا أو ما جاء في بيان الاتحاد الأفريقي بخصوص مباراة الجزائر ونيجيريا وكذلك مباراة المغرب والكاميرون؟
فعلا الجميع منشغل بكل تلك الأحداث التي رافقت مباراة الجزائر ونيجيريا وأيضا مباراة الكاميرون والمغرب. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أصدر اليوم الاثنين بيانا قال فيه أنه جمع تقارير حديثة عن المباريات وأدلة مصورة بالفيديو تشير إلى سلوك قد يكون غير مقبول من بعض اللاعبين والمسؤولين، وقد فتح تحقيقا بشأن حوادث وقعت خلال مباريات ربع النهائي من كأس الأمم الأفريقية. الإفريقية وبين الكاميرون والمغرب وكذلك بين الجزائر ونيجيريا كما يقول نص البيان. وقد أحال الاتحاد الإفريقي هذه القضايا حسب ذات البيان إلى اللجنة التأديبية للتحقيق، ودعا إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة في حال ثبوت تورط الأشخاص المعنيين في أي مخالفات سارة.
عبد السلام، قبل مواجهة المغرب في نصف نهائي الكان، نيجيريا تفتقد خدمات قائدها.
فعلا، فقد تأكد غياب ويلفريد نديدي لاعب وسط المنتخب النيجيري عن فريقه في مواجهة المغرب في الدور نصف النهائي يوم الأربعاء القادم بعد حصوله على بطاقة صفراء مرتين خلال أدوار خروج المغلوب من المسابقة، المرة الأولى في الدور ثمن النهائي أمام موزمبيق والمرة الثانية في الدور ربع النهائي أمام الجزائر. وبالتالي يتأكد غيابه قانونيا بحكم أن كما ذكرت أن اللوائح تقول أنه في صورة الحصول على بطاقتين صفراوتين خلال المرحلة الإقصائية يعني يخرج يعاقب بمباراة واحدة، إلا أن ذات اللاعب ديدي كان تعرض في مباراة الجزائر إلى إصابة على مستوى أوتار الركبة وغادر المباراة، لم ينهي المباراة سارة.
عبد السلام، مصر تغادر أكادير إلى طنجة استعدادا لمواجهة السنغال في نصف النهائي.
وهي بل لنقول هي رحلة من الجنوب إلى الشمال، فقد خاض المنتخب المصري كل مبارياته سواء خلال المرحلة الأولى مرحلة المجموعات أو إلى حدود الدور ربع النهائي في مدينة أكادير في أقصى جنوب المغربي. واليوم سيسافر المنتخب المصري إلى أقصى الشمال المغربي تحديدا في مدينة طنجة استعدادا لمواجهة المنتخب السنغالي يوم الأربعاء عند الساعة 6 مساء في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا المتواصلة كما نعلم هنا في المغرب.
شكرا لك عبد السلام، ضيف الله كنت معنا من المغرب وبالرياضة نطوي أوراق ظهيرة. تقبلوا تحياتي الموصولة بتحيات أنيس في الإخراج، إلى اللقاء.